بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ. جاء في هذا الحديث كما قرأتم 25 جزءا، وهكذا 25 تعدل 25 صلاة، أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. ونظيره حديث أبي سعيد، وهذا أكثر ما جاء، وعليه قام الإجماع كما نقله شيخ الإسلام أن صلاة الرجل، قال لا نزاع بين العلماء أن صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته وحده 25 ضعفا. ونقل أيضا الإجماع على أن من فضل صلاة الفذ على صلاة الجماعة فهو مبتدع، فقال ولا نزاع بين العلماء أن من جعل صلاة الرجل وحده أفضل من صلاته في جماعة فإنه ضال مبتدع مخالف لدين المسلمين. وعرض هذه الأحاديث حديث ابن عمر، وينص الترمذي رحمه الله أن عامة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا 25 إلا ابن عمر قال 27. وقد جاء عن ابن عمر في رواية كقول عامة أهل العلم 25، إلا أنها من طريق حماد بن أسامة وتفرد بها عن عبيد الله، والظاهر أنها وهم أخذها عن عبد الله كما جاء عنه من تلك الطريق عن عبد الله العمري وهو ضعيف. ومع ذلك فإن أهل العلم على ثبوت هذا لما تلقاه الشيخان، فقد تلقاه الشيخان بالقبول، فهو حديث متفق عليه وعند صحيح وعند غير الصحيح شيخين أيضا. فمن يعطينا بعض الجمع بين الحديثين؟ نعم. لا، هذه ثلاثة هي يعني الثلاثة الأقوال، أرجح تلك الأقوال ثلاثة ثم ذكر الثلاثة، وإلا فالأقوال كثيرة. هذا لا دليل على النسخ وعلى المتقدم والمتأخر. والآخر القول الثالث أن هذا يتفاوت بتفاوت المصلين، فتكون صلاة هذا الرجل 27 والذي بجانبه 25، وهذا يرد عليه صلاة الرجل أي الرجل ذاته. هذا المصلي إذا صلى في بيته فصلاته بواحدة، وإذا صلى في المسجد 27، فإذا هذه اللفظة ترد القول بأنه يتفاوت باختلاف الخشية، يعني خشية هذا عنها خشية هذا، أو يقال أنه إذا خشع أكثر فإنها 27، فإذا أداها أداء صحيحا بغير مزيد خشية وتدبر ما إلى ذلك كانت 25 حتى في الشخص نفسه، لكن المعنى الأول يدخل تحته أن 25 يدخل تحت 27. وهذا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام في قوله أن من فضل صلاة الفذ على صلاة الجماعة فإنه ضال مبتدع مخالف لدين المسلمين، يرد به على من يرى أن الصلاة مع المسلمين في جماعاتهم غير صحيحة من باب أولى، فكثير من أهل الأهواء كالخوارج والباطنية الإسماعيلية الذين يقال لهم المكارمة لا يعتقدون صحة ما يصلونه خلف الإمام، ولكن يصلي تقيا وربما تجده ربما يركع ويسجد ما إلى ذلك ويتلاعب، يصلي فريضته فيما يزعم قبل إقامة الصلاة ثم يقوم يصلي مع الناس هكذا يستمع قرآنا أو يستمع ذكرا من هذا اللعب، فهو يصلي الفريضة قبل ما يصلي الناس قبل إقامة الصلاة ينقرها ثم بمفرده كل واحد مفرده، ويرى أن هذا أصح وأنها لا تصح على هذا الكيفية معهم مع الجماعة، فإذا قاموا يصلوا اتخذوا التقية ما يسمون التقية وصلوا مع الناس واقفين، وإلا فقد صلوا قبل ذلك، وهذا ملحوظ أنهم يصلون الصلاة قبل إقامتها في الفجر في الظهر في سائر الصلوات، وإذا صلى معهم وقف معهم على ذلك الحال يسجد للسهو يرى على أنه أخطأ ويسجد، فهذا رد على تلك الفرق الزائغة. وكنا تذكرنا أيضا صلاة الرجل وجاء بلفظ صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد، وكلمة صلاة الرجل صلاة الرجل يخرج بذلك أن المرأة لا تفضل صلاتها كما تفضل صلاة الرجل إذا ذهبت إلى المساجد، والأصح أنها إن صلت في جماعة في بيتها أو تيسر لها ذلك بغير فتنة أنها تفضل، وأن صلاتها في بيتها أفضل إذا حصلت فتنة كما تذكرنا أو خشية الفتنة. أما درسنا الليلة إن شاء الله فقال ابن الجارود رحمه الله حدثنا ابن المقرئ، ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد، ما اسمه أبي الزناد؟ لا ذاك الأعرج عبد الرحمن الأعرج، هذا عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد عبد الله، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجالا يقيمون الصلاة ثم آمر فتيان فيخالفون إلى قوم لا يأتونها فيحرقون عليهم بيوتهم بحزم الحطب ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، العشاء الآخرة مع حالة البرد ومع حالة ظلمة الليل، وهذه الأوصاف تصدق على قليل الدين، تصدق على المنافقين الذين كانوا يرغبون عن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتخذوا مسجدا ضرارا، زعموا لليلة الشاتية ولكبار السن ونحو ذلك، وفضحهم الله في سورة الفاضحة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيها أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ديدنهم، ديدنهم تفريق المؤمنين. وإن حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة فخوفا من التحريق أو من هذا الوعيد أو من أن يفضحوا، فإن الله قد وصفهم بالكسل في العبادة، فقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حتى ذهابهم في العبادة مراءة للناس وليس ذكرا، وهذا القليل غير مقبول منهم لأنه لغير الله. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقد أثبت الله أنهم لا يعملون لوجهه وإنما يعملون رياء، وهذا الرياء أيضا يقومون به على كسل أمام الناس فقط. فلهذا كانوا يتخلفون عن الصلاة، وهذه أسوة سيئة، سواء كان ذلك الشخص في البيت كأن يكون في البيت من يتخلف عن الجماعة أمام إخوانه وأمام أهله وما إلى ذلك، فإن ذلك قد يؤثر في الظاهر على بعض من يغتر به من الأسرة، أو على الأقل يأثم من يتغاضى عنه. وشأنهم التخلف عن الجماعة، والتخلف أيضا في الفهم، والتخلف في سائر الأحوال، فهم متخلفون حالا ومقالا، أعني المنافقين. قال الله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل أذبكم عذابا أليما. لهذا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع دابر هذه الفتنة والقدوة السيئة للناس. قال: لقد هممت أن آمر رجالا يقيمون الصلاة، أي في رواية الأخرى سيأتي: ثم آمر من يؤم الناس، ثم ينطلق إلى أولئك يخالف إليهم، يأتيهم في بيوت يحرق عليهم بيوتهم. وعلل ما هم فيه من المرض والحرص على الدنيا وعلى البطون، وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. قال: ويظهر فيهم السمن. وهكذا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فلهم حرص على التنعم في الدنيا وليس لهم حرص على إقامة دين الله والحرص على الآخرة وشأن الآخرة. ومن حرصهم على أمور دنياهم لو يجد لو يكون هناك عظم سمين قد أزيل اللحم من عليه من فوقه بقي الدسومة فقط، فلرغبتهم في الدنيا ممكن يأتي في الليلة الشاتية ويحضر صلاة العشاء، يحضر صلاة العشاء لوجود تلك المصلحة. إن أعطوا منها رضوا إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. حتى ولو كان مرماتين حسنتين أي ظلف من أظلاف الشاه بقي فيها يعني صورتها ولو كان ليس عليها لحم، فلدناءتهم وحبهم للدنيا يحرصون عليها أشد الحرص على أدنى شيء منها من مطعم ومأكل ونحوه، وما عداه من أمور الدنيا هم أحرص. ولبعدهم عن ربهم وزهدهم في دين الله وفي الآخرة لا يحرصون على هذه الأمور العظيمة من صلاة وغيرها من الأمور. والحاصل أن أوصافهم أوصاف جلية واضحة في كتاب الله، جلية واضحة، وقد أنزل الله فيهم قرآن يتلى، وسأنزل سورة المنافقون وفضحهم في التوبة وفضحهم في النساء وفضحهم في الأحزاب وفضحهم في البقرة أوائل سورة البقرة وفي آل عمران وفي سورة الأنفال وهكذا في كثير، وفي سورة النور وفي كثير من الآيات ولا سيما القرآن المدني. فإذا رأيت ذكر المنافقين هذا دليل أن السورة مدنية غالبا، لأنه لم يكن هناك استفحال أمر المنافقين في مكة، ما كان إلا كفر صريح، وكان آنذاك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا مستخفين جراء عليه قومه، من معه المسلمين كانوا مستخفين. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأرادوا قبل ذلك أن يسودوا أبا الحباب عليهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس حوله على دين الله، شرق أبو الحباب بها ابن سلول واجتمع إليهم أن اجتمع، وكانوا يأتون اليهود ويودون اليهود، هم الذين يقولون لا تنفقوا، قال يقولون لإخوانهم الكفار من أهل الكتاب، فسماهم إخوانهم أنهم يجنحون إليه ويميلون إليه ويجالسونهم، وهكذا أضداد المسلمين في سائر الشؤون. يقولون لإخوانهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن قتلوا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله ثقات، حديث متفق عليه. وقول لقد هممت قال الحافظ اللام واقع في جواب القسم، أي والله لقد والله هممت، أو والله لقد هممت، والهم العزم، وقيل دونه قال الرغب الهم ما هممت به في نفسك. وقال ابن منظور في لسان العرب هم بالشيء يهم هما نواه وأراده وعزم عليه. قال أبو حاتم قرأت غريب القرآن على أبي عبيد فلما أتيت على قوله ولقد همت به وهم بها قال أبو عبيدة على أبي عبيدة عبيد القاسم هذا على التقديم والتأخير، كأنه أراد ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. انتهى. قلت وعلى هذا التفسير يكون يوسف عليه الصلاة والسلام لم يهم بامرأة العزيز فهي همت به وراودته وهو عصم عن الهم بها بسبب أن الله أراه برهانا منعه عن الهم وإرادة الوقوع، والله أعلم. هذا قول، هناك أقوال. ومعنى الحديث ولقد هممت أن أي نويت وأردت، قوله أن آمر رجالا في لفظ هنا فتيان جمع فتى في صحيح البخاري أن أمر رجلا فيؤم الناس، وعند أحمد بلفظ إني لأهم لأهم أن أجعل للناس إماما، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للناس إماما حين ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف لما حصل بينهم شر، وقال لبلال إذا حضر الصلاة فليؤمكم أبو بكر، أي أمره أن يؤم الناس. فلما حضرت الصلاة أتى بلال إلى أبي بكر فقال أمره أن يؤم الناس. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف على مثل ذلك، وهذا ينهي القول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جماعة في ذلك الحين، فإنه أراد أن يذهب لذلك الشأن ثم يصلي مع من معه ممن خرج معه لإحراق المنافقين، ثم أخرج. فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته، أي يتخلف في بيته عن الصلاة في جماعة، إلا حرقته عليه. سنده عند أحمد صحيح، وفي لفظ البخاري لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد، أي بعد الإقامة، واستدلوا به على وجوب الخروج عند الإقامة، وقبل ذلك مندوب. وهذا فيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة كما هو الأصل. وفي البخاري لقد هممت، بل ومسلم، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فيكون معنى يقيمون الصلاة أي يصلون. وهذا المعنى في القرآن كثير، قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، أي وصلى. وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال وقوموا لله قانتين. بهذه الأدلة يعلم أن معنى فيقيمون الصلاة أي يصلون الصلاة كما أمر الله وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس المقصود فيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لكن إقامتها لفظيا وهكذا الدخول فيها. قال صاحب عون المعبود وصاحب المنهل العذب المورود والمبارك فوري في تحفة الأحوذي فتياني، أمر فتياني جمع فتى، أي جماعة من شبان أصحابي أو خدمي وغلماني، انتهى قوله. فيخالفون إلى قوم لا يأتونها في الصحيحين ثم أخالف إلى رجال، وعند المصنف يدل أنهم يخالفونهم أي الفتيان والمأمورون، فتيان المأمورون. ولفظ الشيخين يدل أنه هم أن يأمر مصليا يصلي بالناس ويخالف مع المخالفين فيحرق على المتخلفين بيوتهم، وهذا هو المعنى الصحيح. ولو لم يكن معهم كما في رواية الصحيحين وغيرها لما أمر من يصلي بالناس وهو موجود بين المصلين، فيكون معنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم، أو أخالف ظنهم أني مشغول بالصلاة، قال أنه معنى أخالف أي أذهب إليهم، كلام النووي أوضح وأقرب. وقوله فيحرقون عليهم بيوتهم في الصحيحين فأحرق عليهم بيوتهم، أي آمر من معي من الفتيان فيحرقون بيوت المتخلفين عن الصلاة عليهم، يكون بأمره الفتيان هو الذي حرق البيوت. وبما أن الفتيان هم الذين سيباشرون التحريق قال يحرقون عليهم بيوتهم، فيضاف الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وإلى الفتيان حقيقة، كما في قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فالله، وقوله أيضا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فالله متوفي حقيقة لأنه آمر بوفاة ذلك الشخص، والملائكة والملك ملك الموت مباشر للقبض الروح، والملائكة يأخذونها منه، فكل على حقيقته ولا يقال في هذا تعارض. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيحرقون أو فأحرق لا تعارض، هو أمرهم وهو الذي حرق عليهم بيوتهم على أولئك، وإنما أولئك الغلمان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن هناك أمر لما فعلوا ذلك. وقد أشكل هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق الذين لم يشهدوا الجماعة، ونظيره ما في الصحيحين حديث أنس، وفيه في الذين أخذوا ذود النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يعني أصحاب الحرابة، قال قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة أي مرضوا من البرد، قالوا يا رسول الله ابغنا رسلا أي لبنا، قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واشتاقوا الذود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت أي في النار، فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحر يستسقون فما سقوا حتى ماتوا، قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله أيضا وارتدوا، سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله وارتدوا، حرابة لله من الارتداد، فارتكبوا أربع أشياء قام عليهم الحد فيها. والشاهد منه تعذيبهم بالمسامير المحماة بالنار، تعذيب بالنار. والصحيح أن هذه الأحاديث منسوخة بما أخرجه البخاري تحت باب لا يعذب بعذاب الله، لا يعذب بعذاب الله. ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وأخرج بعده أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. علي رضي الله عنه ادعى أناس نبوته وهم السبعية أتباع عبد الله بن سبع، بن سبع ادعوا ربوبيته يعني، فلما فعلوا ذلك خد لهم الأخاديد وأمر بالنيران فأضرمت فيها وألقاهم فيها، حرقهم بالنار قتلهم لأنهم ادعوه اتخذوه إلها من دون الله، دعوا ربوبيته أنت الله حقا حتى وهم يحترقون. فقال ابن عباس لو كنت أنا ما أحرقتهم ولا قتلتهم، لأن هذا ردة، كون ادعائهم أن علي هو الله هذه ردة وهذا كفر شرك أكبر، ولقتلتهم لأنهم الحديث بدل دينه فاقتلوه. قال الحافظ في الفتح قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، إنما المراد مبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وإن انعقد وقد انعقد الإجماع على من عقوبة المسلمين بذلك، الإجماع على من عقوبة المسلمين بالنار تحريق. وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أبي هريرة الدال على جواز التحريق بالنار حديث الباب، ثم على نسخه فيحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع، محمل حمله على حقيقته غير ممتنع، هذا معناه أنه نسخ. وقال أيضا قوله وإن النار لا يعذب بها إلا الله هو خبر بمعنى النهي، وقع في رواية ابن لهي أنه لا ينبغي، وفي رواية ابن إسحاق ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله. وعند أبي داود بن حديث مسعود رفعه إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. واختلف السلف في التحريم فكره ذلك عمر وابن عباس، كره التحريم، وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة، يعني كأن يكون قاتل الكفار أو أرادوا إحراق بيوتهم عليهم، أو كان قصاصا حتى لو أن إنسانا حرق إنسانا بالنار قتله حريقا فإنه يقتل بغير الحريق، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولا يحرك، فإذا ارتكب خطأ لا يرتكب أيضا لا يرتكب معه الخطأ في حقه، ولكن يقاد يقص ولا يحرك بالنار. وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. علي في هذه القصة التي قرأناها ثابتة عنه، وقال ابن عباس لو كنت أنا إلى آخره في الصحيح. خالد بن الوليد ذكروا أنه كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنه قد وجد رجل يؤتى كما تؤتى المرأة، فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه أن اقتله فحرقه بالنار أو نحو ذلك. وقال المهلب ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، يعني لما نهاهم عن تحريقهم ليس على التحريم، تحريقهم جائز، هذا قول المهلب، استدل بفعل الصحابة، ولكن على التواضع ومزيد من الرفق. ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرانيين بالحديد المحمين أي بالنار، وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة، وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة. وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها، قاله الثوري والأوزاعي، قال ابن منير وغيره لا حجة فيما ذكر للجواز، لأن قصة العرانيين كان قصاصا أو منسوخة، صحيح أنها منسوخة ونحن ذكرناها من ضمن المنسوخ كما تقدم. وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر، ليس التجويز حجة على من لم يجوز ولا غيره عادل الدليل. وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة، حصون نعم لكن يعني بالضرورة، وفي عدم وجود الصبيان والنساء، نهى عن قتل النساء والصبيان. إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو، لو لم يكن إلا هذا الطريق فقط ولا سبيل إلى غيره مع عدم وجود النساء والصبيان. ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان، هذا القيد صحيح، نهيت عن قتل النساء والصبيان، وقال ما كان لهذه أن تقاتل. وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، يعني محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم هم اجتهادا ثم نزل الوحي يبين يعني يخبره أنه لا يجوز أن يعذب بالنار، يعذب بالنار رب النار. الأول كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أن الوحي الأول نسخه الوحي الآخر، كان الأمر الأول أن يحرقهما ثم جاء ما هو بعد، جاء الوحي بعده بأن يقتلهما، محتمل هذا وهذا. وكله حتى وإن كان اجتهادا وقد جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه كان نسخا لاجتهاده الذي هو من ضمن معاني السنة. فإنهم قد أدخلوا في السنة القولية والفعلية والتقريرية والهمية التي ظافرها العزم، بدليل لقد هممت. ثم قال الحافظ وفيه نسخ السنة بالسنة، السنة الأولى ما هي؟ الهم، والثانية بالقول. فإذا الحافظ يرى أن الهم يعتبر من السنن، وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به، نسخ هذا قبل التحريق، قبل أن يعمل التحريق، فهذا نسخ قبل العمل، نسخ قبل التمكن من العمل به. قلت وقد ذكر نسخ التحريق من نار الحازم في الاعتبار وغيره. انتهينا من هذا أن هذا الهم منسوخ، هذا أصح الأقوال، وإلا فقد رأيتم من أهل العلم من يرى أنه غير منسوخ وأنه لا بأس بالتحريق في القصاص، إذا قتل إنسانا بالنار يحرق بالنار، وهذا ما هو صحيح. وكذلك أيضا في بعض الحالات الحصون إذا هجموا على حصون ولم يخرج أهلها. حكم هؤلاء المتخلفين عن الجماعة، قال النووي قد اختلف في هؤلاء الأناس المتخلفين عن الجماعة هل كانوا منافقين أم غير منافقين، فذهب جمهور العلماء إلى أنهم منافقون، لأنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين أو المرماتين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. انتهى كلامه جيد. قلت وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ضرب المصلين كما ثبت، وجاء أن سبب توقف ذلك لما في بيوتهم من النساء والذرية. قال حدثنا خلف قال حدثنا عند أحمد المسند قال حدثنا أبو معشر سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. لكن سنده فيه نجيح السندي أبو معشر هو ضعيف. قلت ويؤيد القول بأنهم من المنافقين قول ابن مسعود فيما أخرجه عنه مسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإن هذه من صفاتهم التي ذكر الله عنهم في كتابه إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وبنحو ذلك. مختصرا قال النووي وقال الحافظ في الفتح والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين، أي هذا الهم في شأن المنافقين، لقوله في صدر الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة كذا وكذا، ولقوله ولو يعلمون، لأن هذا الوصف من ثقل العبادة وعدم العلم. ولو يعلمون يليق بهم ولا بالمؤمنين، لكن المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر. انتهى. قلت ظواهر الأدلة المتقدمة تقتضي أنه نفاق كفر، أي نفاق مخرج من الملة، والله أعلم. قوله لو علم أنه يجد عظما سمينا، أي أزيل اللحم من عليه وبقي عليه الدسم فقط. مرماتين قال ابن الأثير يروى بكسر الميم مرماتين وفتحها مرماتين وميمها وميمها زائدة، قال الخليل هي ما بين ظلفي الشاة، قال الأخفش المرماه لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب، فأيهم أثبتها في الكوم غلب. قال الحافظ وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. قال ابن رجب قال الخطابي وقوله حسنة لا أدري على أي شيء يتأول معنى الحسنة فيهما إلا على تأويل من فسر المرماه بظلف الشاه. انتهى من فتح الباري. قوله لشهد العشاء أي لحضر العشاء الأخيرة بين ظلام الليل من أجل المرماتين أو من أجل العظم السمين. بعد هذا التعليق على كلمات الحديث ندخل في أن هذا الحديث من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأنه واجب عيني. وعلى ذلك بوب البخاري في صحيحه قال باب وجوب صلاة الجماعة، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. وانظر إلى دقة تبويب البخاري بعد أن بوب وبت الحكم أنه واجب، أتى بأثر صحيح عن الحسن ومعروف وجوب بر الوالدين، ولو لم يكن هذا أوجب من بر الوالد وأنه حق الله عز وجل لكانت طاعته لأمه لازمة وأنه يبقى برا لأمه، ولكن لما كان ذلك واجبا لا يطعها. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، علم فلا تطعهما في الشرك وما كان من الواجبات لا يطاع الوالد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا دون الله والمسيح ابن مريم، ذم الله أولئك لأنهم اتخذوهم معبودين وأطاعوهم في معصية الله. هذا هو، فاستدل به البخاري على أن صلاة الجماعة لوجوبها مقدمة على بر الأم، مقدمة مع وجوب بر الأم ومع عظم ذلك. وقد اختلف في حكم صلاة الجماعة على أربع أقوال ذكرها الحافظ فيما يأتي بعد إجماعهم على أنها من الأمور المؤكدة في الدين. قال ابن تيمية كما في الفتاوى: وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين. وذكر الحافظ الخلاف فقال: قوله باب وجوب صلاة الجماعة هكذا بت الحكم في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب، وبهذا يجاب عن الاعتراض عليه من اعترض عليه بأن قول الحسن استدل له لا به. طيب استدل له لكن قول الحسن مستند إلى دليل، ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن، وقد وجدته بمعناه وأتم منه أصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي، كتاب الصيام المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني تطوعا، فتأمره أمه أن يفطر، قال فليفطر لأن برها واجب والفطر وتطوع والصيام تطوع. وقصة جريج لما قالت: يا جريج، المرة الأولى والثانية وهي تناديه ولم يجبها وهو في صلاته، وغضبت عليه ودعت عليه فاستجاب الله دعوتها. يذكر أهل العلم أن إجابة الأم ولو كنت في صلاة نافلة أنك تجيبها، وتخرج من صلاة النافلة لإجابة الأم والأب، وتقدم طلبه ونداءه على مواصلة صلاة النافلة، أما الواجب فلا. قالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المسات، فما مات حتى ابتلي بتلك القصة، قصة المرأة البغي. الله أكبر. الله ساق عن الحسن بهذا بإسناد صحيح في القصة التي قرأناها، قال فليفطر ولا قضاء عليه، وله فتوى الحسن وله أجر الصوم وأجر البر. قيل فتنهاه أي أمه أن يصلي العشاء في جماعة، قال ليس ذلك لها، هذه فريضة، الجماعة فريضة. قال وأما حديث الباب فظاهر في كونها فريضة، في غير فريضة عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن يقال التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع فيه حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تارك فرض الكفاية، وفيه نظر، لأن التحريك الذي قد يفضي إلى القتل، يعني هو قتل، الحريك قتل أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك. وذكر الأقوال الأربعة، قال وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدث الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وآخرون. القول الثاني قول داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة، ويوحي إلى ذلك قول ابن تيمية في كما مجموع مر بنا هذا. القول الثالث قول الشافعي أنها فرض كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، قال وبه كثير، وقال به كثير من الحنفية والمالكية يسبون هذا إلى هؤلاء. القول الرابع والمشهور عند الباقين وما يضاف إلى الجمهور أنها سنة مؤكدة، وقد أجابوا عن ظاهر الحديث الباب بأجوبة منها ما تقدم، ثم ذكر بعد ذلك تتمت 10 أجوبة أرجحها عندنا القول الأول أي بالوجوب لقوة أدلته وضعف تأولات مخالفيها، ويأتي ذكر الأدلة إن شاء الله. وإلى هنا بارك الله فيكم.